السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد، وعلى آله الأطهار الخلفاء المصطفين الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا في تعريف الاجتهاد، تعريف الاجتهاد في مقابل مدرسة النص، أو مدرسة الرأي في مقابل مدرسة النص، وقضية مدرسة الرأي في مقابل مدرسة النص من أهم معالم مدرسة الرأي كما هو معروف، القياس، الأقيسة العقلية. ومدرسة الرأي يعني تعتمد القياس في مقابل النص، هي في مقابل الوحي.
بس القياس بمعانيه الثلاثة مو هذا المعنى.
بالتالي القياس العقلي، الأقيسة العقلية، الآن المراد بالعقلية المعاني الثلاثة، وأيضا ذا المعنى الرابع.
أي
نعم.
تعتمد هذا الرابع؟
لا، تعتمد نعم، بمعنى تعتمد الرابع. أحد أشكال مدرسة الرأي اعتماد هذا المعنى الرابع. عندما يرفع شعار حسبنا كتاب الله، القرآن يفسر بالقرآن وبس وفقط، هو هذا نفسه بس بشكل وحياني، ولكن واقعه لا، واقعه قياس عقلي. المقصود أن هذا معنى رابع مهم من القياس، ولعل هو أكثر إرادة. فإذا مدرسة الرأي مقابل مدرسة النص، مدرسة الرأي مقابل مدرسة الوحي، هنا إذا القياس يبرز أبرز شيء، والقياس الذي يبرز أبرز شيء هذا القياس وحي مقابل وحي كأنما. لكن هي طبعا نوع من المغلطة، مو وحي والوحي لا يقابل وحي. مقصود بها كذا، مقصود بأنه يرتئي العقل أن يعتمد على الوحي النازل من دون أن يجعل للوحي الصاعد هيمنة، هكذا، من دون أن يجعل للوحي الصاعد هيمنة، فيكون من العمل بالوحي النازل بارتئاء ورؤية من العقل، فيصير قياس عقلي في الحقيقة، وإن كان المادة صورتها وظاهرها وحيانية، لكن واقعها ارتئاء رؤية عقلية أو رأي العقل البشري بحدود إدراك العقل البشري. شبيه الآن مثلا، مثل على كل يصب في هذا الجانب، عندما نحصر تفسير القرآن، مو قصد نفسر القرآن نستعين بالقراءة القرآنية، هذا في أصله هو أهل البيت عليهم السلام علموا هذا الشيء، إنما لما نحصر تفسير القرآن بالقدرة العقلية البشرية لإدراك القرآن، هذا قياس، يسمى في اصطلاح الوحي قياس عقلي. لماذا؟ لأنك اعتمدت على القدرة العقلية البشرية المحدودة في وصول النتيجة، ولو بأن يخوض العقل بقدرته المحدودة في مواد الوحي، في مقابل توفر وحي أعلى، سموه في مقابل عدم توفر وحي، في مقابل توفر وحي، في مقابل توفر وحي أعلى حجية، أعلى هيمنة، يتركه الإنسان ويكتفي بالمواد الوحي الأقل أدنى. بالتالي نعم يصير هذا قياس عقلي. قياس عقلي يعني يعتمد الإنسان في استخراج النتائج في الهداية في كذا في معرفة إرادة الله حكم الله كذا، يعتمد على قدرته العقلية، يستبده بقدرته العقلية دون ما توفر له من مجال لوحي أعلى. هذا قياس. أصل القياس هو كذا، لأنه المعاني الثلاثة الأولى اللي قيلت صحيح موجودة، لكن بالدقة حتى نرجع لدي المعاني الثلاثة المذكورة، دي المعاني الثلاثة هي تشبث بالوحي أيضا فيها، سنبين كيف. ولكن المشكلة فيها هي هذه، تشبث في الوحي في مقابل وحي أعلى. يعني بالدقة المعاني الثلاثة المعروفة في الأذهان هي ترجع إلى المعنى الرابع. المعنى الرابع هو يعني هو المدى، أن يعتمد الإنسان على الوحي النازل بحدود قدرته العقلية ويترك ما هو متوفر له من قناة وحيانية أعلى. هنا المشكلة، هنا الأزمة. نعم، فإذن هذا المعنى. طبعا من باب فقط قبل لا نخوض في التفاصيل، يعني في بسط شوية تفصيل هذا المعنى للقياس المذموم. طبعا هذا لما إذن شوف أبرز شيء في مدرسة النص هي مدرسة الوحي نفي هذا المنهج، منهج القياس، يعني منهج الاعتماد على القدرة العقلية واستبداد العقل في الوصول إلى النتائج ولو يستعين بمواد وحيانية، لكنه يترك ما هو مواد وحيانية أو قنوات وحيانية أعلى. أبرز شيء أصلا في مدرسة النص مقابل الشاذ مقابل النص هو هذا. وسنبين كيف هذا محور ومدار كبير. قبل لكن أن نخوض في بسط هذا المعنى لابد من الإلفات إلى هذه الجهة. يعني ما مر من أمثلة قرآنية وبيان روائي منهم عليهم السلام لهذه النكات الموجودة في الموارد القرآنية. طبعا لا يحسب الإنسان أنه ما يقال النبي موسى على نبينا في الأنبياء، يعني عندما يقال أو الملائكة عندما يقال النبي موسى والخضر على نبينا آله عليهم السلام اعتمد على قياس العقلية كاعتماد الفقهاء لقياس العقلية في مقابل الوحي، أنه علم النبي موسى يعني الفقهاء يساوونه في العلم، لا هذا مو المراد، ليس الاشتباه، مع أنه ورد في الروايات بس مو هذا المراد. أو مثلا اعتراض النبي إبراهيم على الأمر الآتي من الله لإهلاك قوم لوط، أنه عندما جاءت البشرى إبراهيم يجادلنا في قوم لوط، اعتمد على القياس العقلي، فهو نظير اعتراض إبليس على النبي إبراهيم في ذبح إسماعيل، قول اعتمد إبليس لكي يحقق ما أربه من إغواء النبي إبراهيم وما استطاع طبعا، الذي اعتمده إبليس لكي يتحقق الغواية اعتمد على مواد وحيانية أخوة، مو اعتمد على اعتمد على مثلا أمور أخرى، بس مواد وحيانية عند أدنى رتبة من هذه الأمر الإلهي الوارد في ذبح إبراهيم لإسماعيل.
أصلا متصور الظن في
نص الكلام نيجي نأتي له نأتي. فإبليس في أقول ليس اعتراض إبراهيم، أقول نشبه شلون إذا شبهه، أو في اعتراض الملائكة على استخلاف آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح لك ونقدس كيف كذا. فالمقصود عندما عود بالله نسوي تسوى المطلب مو معناته أن هذين الفقهاء أو علماء هم غير معصومين كالأنبياء، لا شيء آخر لمن مراد يصير اللبس والتباس. أولا ما يوحى إلى أي نبي مثل نبي إبراهيم وموسى حتى ما لديهم من وحي نعم اكتفاءهم بهذا الوحي دون ما هو أعلى يسمى قياس عقلي، يسمى قياس عقلي أو اعتماد على القدرة البشرية العقلية، مع أنه اعتمدوا على الوحي الذي أوحي لهم. لكن مع ذلك لا يساوون بالفقهاء والعلماء غير المعصومين بقول مطلق والعياذ بالله. لا، لما؟ لأنه النبي موسى فيما أوحي إليه يعلم هذه المنظومة بتمامها، بخلاف علماء بني إسرائيل الأحبار الذين كانوا تابعين النبي موسى. إنما يعلمون درجات من وحي الوحي الإلهي النبوي لموسى، النبي موسى لا يعلمون بكل يعني منظومة أو تفاصيله، ثم جملة منه ظاهري ليس واقعي، وهو فوارق كثيرة ذكرناها في كتاب الإمام الإلهية. فماكو قياس بين الفقهاء والعلماء مع الأنبياء والعياذ بالله، ماكو، ليس هناك حتى في هذا العلم المواد الوحية التي يعتمد عليها بمفردها ليس في محل المفروض يعتمد على وحي أعلى، حتى في هذا المقدار ليس يساوى العلماء والفقهاء والعرفاء أو غيرهم بالأنبياء، حاشا. فوارق ست أو أكثر ذكرناها في الإمام الإلهي حتى في هذا، فيساوى ما يقايس يساوى. أي من لديه العلم لدني لما أوحي إليه مثل نبي إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ونوح، وبين ما يعتمدون على الظواهر في الوصول إلى ما أوحي من علماء، افترض حقبة النبي موسى أو حقبة النبي عيسى أو حقبة النبي إبراهيم، فاصل كبير. إذن التشابه في ماذا؟ التشابه في هذه الجهة، أن هؤلاء العلماء أخذوا بشيء من المواد الوحيانية، مثل ما يقول الإمام الصادق فقهاء هذه الأمة وعلماؤها كلها إذا اعتمدوا على ما علموه من النبي والقرآن من ظهر القرآن وتركوا الإتراء هكذا يكونون، اعتمدوا على القياس العقلي. يعني ماذا اعتمدوا على القياس العقلي؟ يعني حدود قدرتهم العقلية في الوحي اعتمدوا عليه وتركوا ما هو وحي أعلى. ما لديهم من وحي متنزل أو ظاهري أو فلان أو أبعاضي ما شئت فسمي، وتترك ما هو أعلى من مواد الوحي قنوات الوحي، طبعا اعتماد على القدرة العقلية. التشابه في هذه الجهة، للتشابه أن نقول أن الوحي النبوي عند النبي إبراهيم يساويه علماء عصره من غير المعصومين، حاشا وكلا. أو نقول أن الوحي النبوي عند النبي موسى يشابهه ويساويه الأحبار من بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل، لا حاشا. لذلك القرآن الكريم يقول وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون والربانيون، الأحبار والربانيون يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار. شوف الأحبار جعلوا مرتبة لاحقة متأخرة، إيش وين والنبيون وين؟ ما في قياس حتى فيما أوحي للنبي موسى من التوراة، لا يحيطون بالتوراة كما يحيط النبي موسى، ما في قياس. إذا التشابه من أي جهة؟ التشابه أن لو النبي موسى اعتمد على التوراة ولم يستمد من القرآن أو يستمد من علم الخبر الموجود لديه، كأنه في تشابه بين النبي موسى وعلماء التابعين للنبي موسى في أنهم يعتمدون على مقدار ما اكتنفوه من وحي ويتركون ما هو وحي أعلى. هذا يعني اعتماد القدرة العقلية، التشابه من جهة، لأنه الأنبياء يشابههم الفقهاء والعلماء، ليس هذا في هذا الصدد، لا، التشابه في هذا الجهة، في هذه الجهة أنه الاعتماد على ما لديك من وحي، سوحي نبوي موسى، نبوي نبوة إبراهيم أو النبوي نبوة عيسى أو نوح أو أي نبي من الأنبياء سائر الأنبياء، ويكتفي به واقتصر به عن الوحي السيد الأنبياء، يكون هكذا. عن الوحي الموجود عند سيد عند أوصياء سيد الأنبياء هكذا يكون، يكون اعتماد على القياس العقلي. يعني ماذا؟ القدرات العقلية فقط، لأن هذا مو كل الوحي. هكذا الشباب نجي. فإذا لا قياس بين أنبياء سائر الأنبياء وعلماء التابعين التابعون لهم، لا ليس هناك قياس ومشابهة إلا في هالجهة فقط. يعني مثلا الأحبار التابعين النبي موسى عندهم قطرة من التوراة أو كأس أو غبارة من إناء صغير من التوراة، لكن إذا اكتفى النبي موسى بهذا بحر التوراة ولم يبحر في بحر قرآن النبي سيد الأنبياء، هالكلام الكلام سيكون شبيه الأحبار اعتمدوا على إناء يسير من التوراة وتركوا النبي موسى. هل يصح لعلماء اليهود أن يقولوا للنبي موسى حسبنا التوراة، وأي توراة أنتم حظيتم بها كي تكتفون عن النبي موسى؟ مثل إناء صغير وبحر. هذه العملية من التفرد بالقدرة العقلية في الوحي بمقدار ما أخذه عن ما هو أعلى من مراتب الوحي، هنا تشابه يصير وحاشا للنبي موسى. لذلك هي فارق آخر بعد بين الأنبياء سائر الأنبياء وعلمائهم التابعين لهم، أن الأنبياء ليس عندهم غي وأعوذ بالله وإصرار على هذا الجانب، ترك أولى ربما يكون لديهم، وما أن يسددوا بالوحي يرجعون مثل النبي موسى والخضر، مثل إبراهيم، يا إبراهيم أعرض عن هذا قد جاء أمر ربك، أعرض. يا نوح إني أعظك أن تكون، قال ربي كذا كذا. ففرق الأنبياء عن العلماء والفقهاء هكذا إصرار وعناد، وهذا أشار إليه الإمام الصادق، يقول لكن الأنبياء يرعون عندما ينبههم الوحي ويسددون، بخلاف الفقهاء أو العلماء الذين لا يتبعون ما هو أوفر من الوحي ولا يتبعون عترة خاتم الأنبياء، بالتالي يكونون لا هم معاندين وجاحدين وما شاء الله. لا مو فقط، أولا في نفس حتى المقدار الوحي الموجود عند العلماء والفقهاء لا يقاس بسائر الأنبياء سواء في كل أمة. نقطة طبعا مو فقط هذه، ست فوارق ذكرناها في الإمامية، ظاهري واقعي والمنظور، قضايا كثيرة. إذن وين جهة الشبه؟ أيضا الإصرار وعدم الإصرار والتسديد وعدم التسديد، هذا كله موجود، وهذا أشار الإمام الصادق في رواية فيه. لكن على وعلى ذلك أصلا أيضا ما كون قياس في أصل المادة الوحيانية الموجودة عن سائر الأنبياء وعلمائهم التابعون لهم، ماكو قياس، ماكو قياس من، يعني أقصد ماكو تشابه وتساوي، إنما جهة التساوي من إيش؟ ليش لما سمي ما ارتكبه الأنبياء في ترك الأولى، ما ارتكبه الملائكة في ترك الأولى، ما ارتكبه إبليس في ترك الأولى، ما ارتكبه الفقهاء الجاحدين العترة وغيرهم، في شبه واحد موجود مع اختلاف الدرجات. شبه واحد ماذا؟ أن الإنسان يعتمد على ما لديه من وحي ويترك ما هو وحي أعلى. هذا نوع من هذا نهج الاعتماد على العجز العقلي البشري ولو بمواد وحياني عن ما هو فوقه من الوحي، جهة الشبه فقط. هذه هذا جانب لتوضيح أنه ليس إيهام بأن الأنبياء يشابههم الفقهاء أو العلماء، لا لا شبه له والعياذ بالله، فقط من هذه الجهة. غاية شبيه الآن، خلينا دعوني أذكر لكم مرارا كرارا. الآن مثلا يقال الشرك الخفي والشرك الجلي، ربما غير المعصومين من الأنبياء يرتكبون شرك جلي أو وسطي، الأنبياء ما يرتكبون هذا، وإنما نوع من الخفي الأخفى، ترك أولى ويرجعون عنه. صحيح كله هو من مراتب هذا المطلب، لكن ليس هو عينه. ترك الأولى لا، ترك الأولى شو؟ لا مش شرك، احنا نسميه شرك، هذا الشرك شوية بعبعة كذا. قل من ترك أولى من جانب آخر، مثل اعتراض على الله، اعتراض على الله نوع الشرك، اعتراض الملائكة على الله هو شرك، اعتراض انه هو في شرك بس خفي جدا هذا، لأنه هو أول على إني أعلم ما لا، زائد الملائكة يكفرون بهذا الشيء، ما يكفرون بس غفلوا عنه، هاي الغفلة ترك أولى. طبعا هذا الاعتراض مو من في رواية أهل البيت، ليس من جميع الملائكة، الملائكة النازلين بس عليه ما كان. فالمقصود الخلاف خلاف، بس مو الخلاف الذي يرتكبه المعصومين كالخلاف الذي يرتكبه غير المعصومين. الخلاف الذي يرتكبه المعصومين ترك أولى، يعني شيء خفيف وخفي وغامض وكذا، ومع ذلك بسرعة أي يرجع وين وبين اللي يرتكبه العلماء والفقهاء، ماكو قياس التابعين لهم، اي لازم واحد يلتفت للجانب. مثلا عندنا في الروايات، هذا مبحث عقائدي طويل عريض، فلسنا في صدد، احنا في صدد عن قضية معنى القياس من جهة أصولية، لكن خب دفع بعض الالتباسات الكلامية لابد منها. مثلا لدينا ايضا الحسد موجود في روايات كثيرة مستفيضة، اخر شيء يخرج من قلوب الانبياء الحسد والطيرة وكذا، بس أي حسد؟ حسد الذي ترك أولى في قلوب الأنبياء غير الحسد اللي عند إبليس، غير غير أصلا، ماكو قياس، يعني ماكو تشاور، ماكو أعوذ بالله، لا حاشا وكله. بل النبي آدم على نبينا وآله عليه السلام هو النبي التوبة، توبة نبوية، حتى توبة النبي آدم توبة نبوية، يعني نبي يعلم البشرية ويعلم كل البقية كيف يتوبون ويؤوبون إلى الله، حتى التوبة يبدأ نبوة، حتى التوبة يبدأ قيادة، يبدأ مدرسة قيادية اصطفائية. من هو؟ آدم البكاؤون. إذا كان البيت يذكرون في وصف آدم أنه من البكائين، البكاء يعني شنو؟ قدوة، قدوة في نفس عمل آدم هو قدوة أصلا، نفس توبة آدم توبة اصطفائية، ليكون قدوة اصطفائية لما لذريته. فلا يقايس وضع الأنبياء والعياذ بالله، أو يشابه وضع الأنبياء، لا يتوهم أنه يشابه بغيرهم من علماء أو فقهاء، لا لا يشابه، إنما أصل الماهية بدرجاتها لا متناهية، هذه الماهية تسمى مثلا حسد، تسمى قياس عقلي، اعتماد على القدرة العقلية، تسمى، بس الدرجات التي يرتكبها الأنبياء درجات خفية جدا، ترك أولى وليست معصية، بخلاف الدرجات التي يرتكبها العلماء أو الفقهاء أو غيرهم من غير المعصومين. سمكوا إذن تسوية والعياذ بالله، المقصود دي النكتة. إذن نرجع، إذن القياس العقلي الذي يبينه أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام في مواطن عديدة من القرآن، ليس المراد به المعاني الثلاث، بل حتى ذيك المعاني الثلاث سيتبين ترجع إلى ذا المعنى الرابع، هو الاعتماد على مواد وحيانية معينة وترك ما هو أعلى من المواد الوحيانية. خش طبيعي الحجة الأعلى كيف تترك ويكتفى بالحجة الحجة الأدنى ولو كانت وحيانية، شبيه ما ينادي به القرآن الكريم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغاوي، فتناوي، فتنوي، ما شابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فلا هم يحيطون بيتناوي، عندهم مقدر على تأويله ولا عندهم قدرة على رفع متشابه ولا مجرد. بينما القرآن يصف الذين أوتوا العلم من المطهرين، الذين يمسون الكتاب من أهل البيت، الذين ورثوا الكتاب بعد النبي، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا مصطفين، يصفهم بأن القرآن كله بين في صدوره، ليس بعضه بين وبعضه متشابه. ليه؟ شلون؟ كل بين، كل مراتب بين، لما؟ لأن عندهم قناة وحيانية مع الله، لا يعلمون إلا الله، فمثلا ما يكون عندهم شيء متشابه بخلاف غيرهم. المقصود أيما كان، إذن في القياس العقلي يرجع في معناه، يعني أنت تعتمد على مواد وحيانية بحدود قدرتك العقلية وتترك ما هو أعلى من الوحي، هذا يعني هذا معنى القياس، هذا عمل بالاجتهاد، يعني جهدك الجهيد العقلي المحدود في مقابل وحي أعلى، مدرسة الرأي أو القياس في مقابل مدرسة النص. لأن مدرسة القياس نظن أنه قضايا ظنية عقلية محضة بحتة، لا مو هذا، هو مو هذا بالدقة، ولو دي المعاني الثلاثة التي سبق ذكرها مشهورة معروفة لنا وترجع بالتالي سنبين كيف ترجع لهذه. قبل الخوض في المزيد في ذلك، إذن مما يدل على أن مراتب الحجية في الوحي أمر مهم، مراتب الحجية في الوحي شيء جدا مهم وخطير، وهذا سبحان الله السر أن القرآن الكريم في حين يقول لا نفرق بين أحد من الرسل، مع ذلك يقول وتلك الرسل فضلنا، يعني صحيح هم كله وحي بس الوحي له مراتب. في حين يقول القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات متشابهة، منه يعني من القرآن من الوحي، لكن يقول فرق بين المحكمات، هي أم مركز فوقية مهيمنة، وبين المتشابهات، يعني إذا لا يغرك وحيانية استغفر الله. شلون الوحي يغر؟ هذا تعبير صاحب الجواهر، ده تعبير شبيه، يقول العموم الدليل الذي فيه عموم لا يغرك. شلون يغرك؟ له العموم ما يغر، المقصود إذا اكتفيت به دون بقية الدلائل والأدلة طبعا يصير غرور، وبالتالي هكذا. فالاعتماد حتى تعبير الموجود في زيارة الغدير للإمام الهادي هكذا، إن هاي نوع من الفتنة والشبه، إن الإنسان يفتتن بوحي النازل ويترك الوحي الصاعد، فتنة، هي نوع فتنة، وفعلا القرآن سماها فتنة في آية آل عمران، سماها فتنة وهي فتنة افتتان. سبحان الله، لمن إذا توفر لديك الوحي الصاعد كيف تعتمد وتكتفي بهذه القدرة؟ فهذا اعتماد بالدقة مو على الوحي النازل، اعتماد بالدقة على قدراتك العقلية أيها البشر في مقابل الوحي، في صيغة قياس عقلي بلا طبعا، حكمت العقل ولم تحكم الوحي، بينما العقل دوره كما مر بنا مرارا في تحقيقات علماء الأصول من الإمامية، دور العقل متعلم مخاطب، دور الفهم والتلقي والإدراك، وهذا دور خطير طبعا، لكن الملقي هو الوحي، علاقة المعلم والمتعلم، تعليم لا يحصل بالمعلم فقط ولا بالمتعلم فقط بل بهما، معلم ومتعلم، هذا ليس على صعيد حتى العقل، حتى على صعيد الضمير والوجدان ولا مجرد في بقية المصالح. فالمقصود أيما كان، إذا معنى القياس العقلي إذا تجلى لمعنى آخر، من يفيد نماذج من القياس العقلي في مقابل واحد، أنا أقول أحصر التفسير القرآن بجهر، أفسر القرآن، أحصر تفسير القرآن بالاعتماد على قرائن عقلية وليدة الجهد العقلي البشري، هذا قياس عقلي صار، ما صار اعتماد، هذا بالدقة ليس تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقياس العقلي يعني بجهد عقلي محدود بشري من دون اعتماد على المعلم الإلهي، على الوحي الأعلى أو أي موارد أخرى، الكلام. فبالتالي لذلك وما يعلم، اللحظة يقول صحيح القرآن عظيم كذا، لكن ما يعلم تأويله إلا الله، لا يمسه إلا، أساس يبين البشر أن نستعين بالمعلم الإلهي كذا. طبعا هذا البيان غير بيان حشوية الإخباريين حيث يقولون أن الضوابط القرآنية ليست حجة، لأنه ليست حجة، علماء الأصول أيضا الذين يقولون الضوابط القرآنية حجة، لا يقولون الضوابط القرآنية حجة إذا استبد بها الفقيه أو المفسر أو المتكلم عن العترة أو عن السنة، لا هي مو حجة، إنما حجة إذا ضم إليها. طبعا يعني في موارد متناول اليد موارد وحيانية أخرى نقلية يجب أن تضمها لها، إن لم تقف إلا على المواد هذه الوحيانية. طبعا هنا ليس حين من القياس العقلي، التفتوا إلى هذا المعنى في المعنى الرابع، يعني القياس العقلي في هذا المعنى الرابع اعتمادا على المواد الوحيانية فيما إذا توفرت لديك ولو بالفحص ولو بالتتبع ولو بجهد جهيد في التتبع عن مصادر وحيانية أخرى. هنا إذا استبددت أنت سيكون ماذا؟ سيكون من منك بالتالي هذا نوع من القياس العقلي، الاستبداد العقلي. أما إذا لم تتوفر بعد إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المقام موجود يطرد به المسير البشر لأنه استبد وكذا. فإذا في تلك الموارد التي يمكن ولو بالفحص، ولو هي الآن ليست واصلة بالفعل لكن بالفحص تستطيع أن تقف على مواد وحيانية أخرى. هنا حتى علماء الأصول يقولون ظواهر القرآن ليست حجة إلا أن تضم إليها التتبع في النصوص، كما أن في القرآن هل يصح أن يكون الظاهر حجة في سورة من دون التتبع في ظواهر سور أخرى؟ لا ما يمكن، فلازم تضم إليها فضميمة. إن لم تقف عجزت هذه منتهى قدرتك، هذا المقدار من هذا المقدار من النتيجة وهي ظاهرية، لا تظن بأنها واقع. هذا المقدار أنت معذور في العمل به لأنه تضرب أن هذا هو الوحي المطلق. صبر زين الوحي هنا. على كل البحث في ضوابط عديدة يجب الالتفات إليها إن شاء الله نكمل، ونكمل هذا البحث في مدرسة النص والاجتهاد ومعنى الاجتهاد وربطه بتعريف علم الأصول بعد أصول الفقه الضروري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.